الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للقائمين على جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصبيا حسن ظنهم بأخيهم، وشكر الله لهم اهتمامهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى واختيارهم الموضوعات التي تهم المجتمع، فأسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء عنونوا له بتربية الأولاد في رمضان، وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، جدير بنا جميعا أن نوليه العناية الفائقة. فالأولاد من ذكور وإناث في أول الأمر نعمة عظيمة من الله، لا يعرف قدرها إلا من فقدهم. يملؤون البيت حياة وبهجة وسرورا، بهم تزداد الحياة وتكون الطمأنينة، ترى بهم أثرك من بعدك. فحري بكل عاقل من الوالدين أن يتضرع إلى الله تعالى في مواطن إجابة الدعاء أن يصلح له أولاده، وأن يعينه على تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الإسلامية الرحيمة الحكيمة، وليكن ممن ذكر الله في كتابه من أوصاف عباده سبحانه، حيث قال: وقوله الحق، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، نسأل الله أن نكون منهم. ثم ليعلم الوالدان أمرا مهما ينبغي لنا أن نتفطن له جميعا، وهو ما قاله إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، قال: الأدب أدب الله، لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله، لا خير الآباء والأمهات. انتهى كلام. فما أحوجنا إلى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى أن يصلحنا ويصلح أولادنا وأزواجنا. نكثر من الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت. الأولاد أيها المباركون هم مصابيح البيوت وقرة العيون وفلذات الأكباد وزينة، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فعلينا أن نهتم بهم اهتماما بالغا، بأنهم أمانة في أعناق الوالدين. ولنتأمل ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، رواه ابن حبان وصححه الألباني. بل إن المفرط المتساهل في تربية أولاده، المهمل لهم، المضيع، متوعد بوعيد شديد، نسأل الله السلامة والعافية. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، رواه البخاري. نسأل الله أن يعيننا على أداء ما أنيط بنا من مسؤوليات وأمانات. والحديث كما قلت لكم في هذا اللقاء عن تربية الأولاد في رمضان، أسأل الله أن يجعلنا وأزواجنا وأولادنا في رمضان من المقبولين ومن الفائزين ومن عتقائه من النار. ومن الوصايا التي يرشد إليها الوالدان في رمضان وفي غيره لكي يزرعوها ويغرسوها في نفوس وقلوب وأفهام أولادهم ما يلي: أولا، أن يجلس الوالدان مع أولادهما لتعليمهم القيم الإسلامية والفخر والاعتزاز بدينهم، وأنه سبب لفوزهم وفلاحهم وسبب لرفعتهم في الدنيا والآخرة، وأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة. ثانيا، تعويدهم على الصوم بقدر طاقتهم مع عدم الإضرار بهم إذا كانوا صغارا لا يطيقون الصوم، ومراعاة ذلك وعدم التنطع والتشدد، فإن الصغير لا يستطيع ما يستطيعه الكبير، وذلك بإعطائهم ما يسليهم وينسيهم قليلا من الألعاب البريئة المباحة. فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله. وهذا الشاهد معنا: نصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: والصغير لا يلزمه الصوم حتى يبلغ، ولكن يؤمر به متى أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده فيسهل عليه بعد البلوغ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة يصومون أولادهم وهم صغار. انتهى كلامه. إذن فعلى الوالدين التدرج في التعويد والرحمة والرفق والحكمة حتى لا تكون مشقة على الأولاد. ثالثا، زرع مراقبة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه هو المطلع على السر وأخفى، وأن هذا الصوم قال الله تعالى فيه: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، الحديث في الصحيحين. رابعا، الحديث مع الأولاد عن فضائل رمضان وما أعد الله عز وجل فيه من الغنائم والجوائز، فإنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام يعني في التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كأنه صلى ليلة كاملة، وأن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره بعد جوع، وفرحة عند لقاء ربه بتلك الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، وأن من وفقه الله لقيام ليلة القدر وهي في رمضان فقد حاز أعظم الغنائم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالعبادة فيها أفضل عند الله من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، و1000 شهر تعدل 83 سنة و4 أشهر. فالله أكبر، هذه غنيمة عظيمة، وفقني الله وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كذلك يعلمون أن الله يعتق في رمضان من عباده الصائمين كثيرا، وهو الجواد سبحانه، جعلني الله وإياكم من عتقائه من النار. يعلمون أن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، وكم من نفحات في شهر رمضان وأعطيات من الكريم الجواد المنان سبحانه وتعالى. خامسا، تعويدهم على الذهاب إلى المساجد للصلاة مع وجود التعب والمشقة في الصيام حتى يعتادوا هذا الأمر العظيم. وليس الأمر أن يصوم فيترك الصلاة في المسجد إلا من عذر مقبول شرعا، فكيف إذا ترك الولد من ذكر وأنثى دون صلاة؟ فهذه طامة كبرى، نسأل الله السلامة والعافية. سادسا، تعويدهم على اغتنام أوقاتهم فيما يفيدهم ويقربهم إلى الله زلفى، وذلك مثل الإكثار من قراءة القرآن مع تفسيره، والحديث الشريف مع شروحاته، والأحكام المتعلقة بالصيام وغيره، حتى يكسب الولد وقته فيما هو صالح ونافع. سابعا، أن يعلم الوالدان الأولاد الخلوة مع الله تبارك وتعالى لذكر الله ومناجاته، والتضرع بين يديه سبحانه، وتعليق القلب به، والثقة والتوكل عليه حق التوكل، فيكون للولد برهة من الزمن يجلس فيها للدعاء والذكر خاليا مع الله تبارك وتعالى. ثامنا، تعويد الأولاد على البذل والجود والعطاء، وذلك بإعطائهم شيئا من المال ولو يسيرا حتى ينفقوه في سبيل الله تعالى، ويرشدوا إلى البدء بالمحتاجين من القرابة ثم الأولى فالأولى، وربطهم بفعل نبينا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تاسعا، تنظيم الوقت فيما يعود بالصالح العام على الأسرة جميعها، ومن صلى الفرائض الخمس في أوقاتها جماعة انتظم وقته بأمر الله تبارك وتعالى. عاشرا، تعويد الأولاد على القرب من الوالدين والأسرة كلها حتى يكون بينهم الترابط والتشاور، فالواحد كثير بمن حوله، وتكون بينهم المودة والاحترام والمحبة والتعاطف والتراحم، وكل خلق جميل محمود. الحادي عشر، تعويد الأولاد على صلة الأرحام، وما أعظم هذا الباب، وما أكثر من فرط فيه غفر الله لنا جميعا. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. صححه الألباني. فما أحوجنا إلى صلة الأرحام. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. وكم في الصلة من أجور وغنائم. والحذر كل الحذر من القطيعة، من قطيعة الرحم، عدم وصلها، نسأل الله السلام والعافية. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الثاني عشر، تحذيرهم من ضياع أوقاتهم في هذه المناسبة العظيمة، أعني شهر رمضان، التي من فرط فيها كان من المحرومين، وأنها أيام قلائل وتمر سريعا، فلا يبدأ شهر رمضان إلا وقد انتصف ثم انتهى، كما هي عادة الأيام تمر سريعا. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين، قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. قال أتاني جبريل فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. فقال يا محمد ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما أحوجنا إلى تعليم أولادنا حرمان من دخل عليه رمضان فكان مثله مثل غيره من بقية الشهور، لا يصوم ولا يقوم ولا يكثر فيه من قراءة القرآن والصدقة والذكر وفعل الخيرات وترك المنكرات حتى يحرصوا وينتبهوا. الثالث عشر أن يعلم الأولاد أن الصيام ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، ولكنه كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. انتهى كلامه رضوان الله عليه. تصون أيها العبد أيها المكلف سمعك عن كل حرام من غيبة ونميمة وتجسس ومعازف وغيرها مما حرمه الله، وهذا سواء في رمضان أو غيره، وتحفظ وتغض بصرك عن النظر إلى ما لا يجوز لك النظر إليه حتى ولو كان من خلف الشاشات في كل الأجهزة سواء التلفاز أو الجوالات. وهنيئا لمن غض بصره فلم ينظر لشيء لا يحل له من ذكر وأنثى، فقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. رواه الطبراني وصححه الألباني. وكذلك يحفظ يده وجوارحه كلها، يحفظ اللسان عن السب واللعن والكذب وكل ما نهي عنه حتى يكون صائما صوما حقيقيا. ولنتأمل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. الرابع عشر تحذير الأولاد وخاصة البنات من أن يكون جل وقتهم أمام الشاشات، كل ما انتهى مسلسل أو برنامج انتظرن آخر حتى ينقضي الوقت، وخاصة أوقات السحر، أوقات نزول الله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يشبه نزول المخلوقين. فقد جاء عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فأين نحن من هذا الوقت المبارك؟ أيليق بنا أن نقضيه في المشاهد للأفلام التي فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى وفيها ما لا يحل لنا النظر إليه؟ ثم إذا وقت صلاة الفجر قرب نمنا عنها ولم نستيقظ إلا عصرا، وربما كان من بعضهم الاستيقاظ وقت الإفطار. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. هذه بعض ما أحببت أن أذكر به نفسي ومن سمع، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وما هي إلا إشارات وعناصر يرجع الوالدان إليها وكذا الأولاد، فتكون لهم بعد الله عونا للبحث والمدارسة، فما كان فيها من صواب فهو توفيق من الله وفضل منه سبحانه وتعالى، وما كان فيها من خطأ وزلل وتقصير فهو من نفسي والشيطان، والله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام منه بريئان. وأختم هذا اللقاء بهمسة للوالدين، وأنا أحوج ما أكون لها، أن نعلم أيها العقلاء أن صلاح الأولاد يعود بالسعادة على الوالدين في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا لي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فنحن في أمس الحاجة إلى الحسنات التي تبقى بعد موتنا إذا كنا في قبورنا مرتهنين بأعمالنا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تهب لنا بعد موتنا صدقات جاريات، وعلما ننتفع به، وأولادا صالحين يدعون لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للقائمين على جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصبيا حسن ظنهم بأخيهم، وشكر الله لهم اهتمامهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، واختيارهم الموضوعات التي تهم المجتمع. فأسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء عنوان له بتربية الأولاد في رمضان، وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، جدير بنا جميعا أن نوليه العناية الفائقة. فالأولاد من ذكور وإناث في أول الأمر نعمة عظيمة من الله، لا يعرف قدرها إلا من فقدهم، يملؤون البيت حياة وبهجة وسرورا، بهم تزداد الحياة وتكون الطمأنينة، ترى بهم أثرك من بعدك. فحري بكل عاقل من الوالدين أن يتضرع إلى الله تعالى في مواطن إجابة الدعاء أن يصلح له أولاده، وأن يعينه على تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الإسلامية الرحيمة الحكيمة، وليكن ممن ذكر الله في كتابه من أوصاف عباده سبحانه، حيث قال: وقوله الحق، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، نسأل الله أن نكون منهم. ثم ليعلم الوالدان أمرا مهما ينبغي لنا أن نتفطن له جميعا، وهو ما قاله إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، قال: الأدب أدب الله، لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. انتهى كلام. فما أحوجنا إلى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى أن يصلحنا ويصلح أولادنا وأزواجنا. نكثر من الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت. الأولاد أيها المباركون هم مصابيح البيوت وقرة العيون وفلذات الأكباد وزينة، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فعلينا أن نهتم بهم اهتماما بالغا، لأنهم أمانة في أعناق الوالدين. ولنتأمل ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان وصححه الألباني. بل إن المفرط المتساهل في تربية أولاده، المهمل لهم، المضيع، متوعد بوعيد شديد، نسأل الله السلامة والعافية. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. رواه البخاري. نسأل الله أن يعيننا على أداء ما أنيط بنا من مسؤوليات وأمانات. والحديث كما قلت لكم في هذا اللقاء عن تربية الأولاد في رمضان. نسأل الله أن يجعلنا وأزواجنا وأولادنا في رمضان من المقبولين ومن الفائزين ومن عتقائه من النار. ومن الوصايا التي يرشد إليها الوالدان في رمضان وفي غيره لكي يزرعوها ويغرسوها في نفوس وقلوب وأفهام أولادهم ما يلي: أولا، أن يجلس الوالدان مع أولادهما لتعليمهم القيم الإسلامية والفخر والاعتزاز بدينهم، وأنه سبب لفوزهم وفلاحهم وسبب لرفعتهم في الدنيا والآخرة، وأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة. ثانيا، تعويدهم على الصوم بقدر طاقتهم مع عدم الإضرار بهم إذا كانوا صغارا لا يطيقون الصوم، ومراعاة ذلك وعدم التنطع والتشدد، فإن الصغير لا يستطيع ما يستطيعه الكبير، وذلك بإعطائهم ما يسليهم وينسيهم قليلا من الألعاب البريئة المباحة. فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله. وهذا الشاهد معنا: نصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: والصغير لا يلزمه الصوم حتى يبلغ، ولكن يؤمر به متى أطاقه ليتمرن عليه ويعتاده فيسهل عليه بعد البلوغ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة يصومون أولادهم وهم صغار. انتهى كلامه. إذن فعلى الوالدين التدرج في التعويد والرحمة والرفق والحكمة حتى لا تكون مشقة على الأولاد. ثالثا، زرع مراقبة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه هو المطلع على السر وأخفى، وأن هذا الصوم قال الله تعالى فيه: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، الحديث في الصحيحين. رابعا، الحديث مع الأولاد عن فضائل رمضان وما أعد الله عز وجل فيه من الغنائم والجوائز، فإنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع الإمام يعني في التراويح حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كأنه صلى ليلة كاملة، وأن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره بعد جوع، وفرحة عند لقاء ربه بتلك الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، وأن من وفقه الله لقيام ليلة القدر وهي في رمضان فقد حاز أعظم الغنائم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالعبادة فيها أفضل عند الله من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، و1000 شهر تعدل 83 سنة و4 أشهر. فالله أكبر، هذه غنيمة عظيمة، وفقني الله وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. كذلك يعلمون أن الله يعتق في رمضان من عباده الصائمين كثيرا، وهو الجواد سبحانه، جعلني الله وإياكم من عتقائه من النار. يعلمون أن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وكم من نفحات في شهر رمضان وأعطيات من الكريم الجواد المنان سبحانه وتعالى. خامسا، تعويدهم على الذهاب إلى المساجد للصلاة مع وجود التعب والمشقة في الصيام حتى يعتادوا هذا الأمر العظيم. وليس الأمر أن يصوم فيترك الصلاة في المسجد إلا من عذر مقبول شرعا، فكيف إذا ترك الولد من ذكر وأنثى دون صلاة؟ فهذه طامة كبرى، نسأل الله السلامة والعافية. سادسا، تعويدهم على اغتنام أوقاتهم فيما يفيدهم ويقربهم إلى الله زلفى، وذلك مثل الإكثار من قراءة القرآن مع تفسيره، والحديث الشريف مع شروحاته، والأحكام المتعلقة بالصيام وغيره، حتى يكسب الولد وقته فيما هو صالح ونافع. سابعا، أن يعلم الوالدان الأولاد الخلوة مع الله تبارك وتعالى لذكر الله ومناجاته والتضرع بين يديه سبحانه وتعليق القلب به والثقة والتوكل عليه حق التوكل، فيكون للولد برهة من الزمن يجلس فيها للدعاء والذكر خاليا مع الله تبارك وتعالى. ثامنا، تعويد الأولاد على البذل والجود والعطاء، وذلك بإعطائهم شيئا من المال ولو يسيرا حتى ينفقوه في سبيل الله تعالى، ويرشدوا إلى البدء بالمحتاجين من القرابة ثم الأولى فالأولى، وربطهم بفعل نبينا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. تاسعا، تنظيم الوقت فيما يعود بالصالح العام على الأسرة جميعها، ومن صلى الفرائض الخمس في أوقاتها جماعة انتظم وقته بأمر الله تبارك وتعالى. عاشرا، تعويد الأولاد على القرب من الوالدين والأسرة كلها حتى يكون بينهم الترابط والتشاور، فالواحد كثير بمن حوله، وتكون بينهم المودة والاحترام والمحبة، والتعاطف والتراحم وكل خلق جميل محمود. الحادي عشر: تعويد الأولاد على صلة الأرحام. وما أعظم هذا الباب، وما أكثر من فرط فيه غفر الله لنا جميعا. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. صححه الألباني. فما أحوجنا إلى صلة الأرحام. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. وكم في الصلة من أجور وغنائم. والحذر كل الحذر من القطيعة، من قطيعة الرحم، عدم وصلها، نسأل الله السلام والعافية. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الثاني عشر: تحذيرهم من ضياع أوقاتهم في هذه المناسبة العظيمة، أعني شهر رمضان، التي من فرط فيها كان من المحرومين، وأنها أيام قلائل وتمر سريعة، فلا يبدأ شهر رمضان إلا وقد انتصف ثم انتهى، كما هي عادة الأيام تمر سريعة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فقال: يا محمد، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما أحوجنا إلى تعليم أولادنا حرمان من دخل عليه رمضان فكان مثله مثل غيره من بقية الشهور، لا يصوم ولا يقوم ولا يكثر فيه من قراءة القرآن والصدقة والذكر وفعل الخيرات وترك المنكرات، حتى يحرصوا وينتبهوا. الثالث عشر: أن يعلم الأولاد أن الصيام ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب والشهوة فقط، ولكنه كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. انتهى كلامه رضوان الله عليه. تصون أيها العبد، أيها المكلف، سمعك عن كل حرام من غيبة ونميمة وتجسس ومعازف وغيرها مما حرمه الله، وهذا سواء في رمضان أو غيره، وتحفظ وتغض بصرك عن النظر إلى ما لا يجوز لك النظر إليه، حتى ولو كان من خلف الشاشات في كل الأجهزة، سواء التلفاز أو الجوالات. وهنيئا لمن غض بصره فلم ينظر لشيء لا يحل له من ذكر وأنثى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله. رواه الطبراني وصححه الألباني. وكذلك يحفظ يده وجوارحه كلها، يحفظ اللسان عن السب واللعن والكذب وكل ما نهي عنه، حتى يكون صائما صوما حقيقيا. ولنتأمل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. 14، تحذير الأولاد وخاصة البنات من أن يكون جل وقتهم أمام الشاشات. كل ما انتهى مسلسل أو برنامج انتظرنا آخر حتى ينقضي الوقت، وخاصة أوقات السحر، أوقات نزول الله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يشبه نزول المخلوقين. فقد جاء عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فيعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فأين نحن من هذا الوقت المبارك؟ أيليق بنا أن نقضيه في المشاهد للأفلام التي فيها ما يغضب الله تبارك وتعالى، وفيها ما لا يحل لنا النظر إليه؟ ثم إذا وقت صلاة الفجر قرب نمنع عنها ولم نستيقظ إلا عصرا، وربما كان من بعضهم الاستيقاظ وقت الإفطار. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويتولى أمرنا، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. هذه بعض ما أحببت أن أذكر به نفسي ومن سمع، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وما هي إلا إشارات وعناصر يرجع الوالدان إليها وكذا الأولاد، فتكون لهم بعد الله عونا للبحث والمدارسة، فما كان فيها من صواب فهو توفيق من الله وفضل منه سبحانه وتعالى، وما كان فيها من خطأ وزلل وتقصير فهو من نفسي والشيطان، والله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام منه بريئان. وأختم هذا اللقاء بهمسة للوالدين، وأنا أحوج ما أكون لها، أن نعلم أيها العقلاء أن صلاح الأولاد يعود بالسعادة على الوالدين في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا لي؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. فنحن في أمس الحاجة إلى الحسنات التي تبقى بعد موتنا إذا كنا في قبورنا مرتهنين بأعمالنا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تهب لنا بعد موتنا صدقات جاريات، وعلما ننتفع به، وأولادا صالحين يدعون لنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.